محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة الصحيح صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإن كنت سلفيا فلا تتلقى العلم إلا عن سلفي، إن كنت سنيا فلا تأخذ العلم إلا عن سني. ولذلك من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: هم أهل البدع، نعوذ بالله من البدع ومن شرها. هذه أمور أحببت أن أنبه عليها من خلال الحديث العظيم، حديث جبريل عليه السلام في حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أشار أهل العلم أن هذا الحديث هو من الأحاديث التي عليها مدار الدين، بل هي الدين كله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل ما سبق الدين كله. فتنبهوا لهذه القضايا الهامة تفوز بإذن الله كما فاز أسلافكم. أما المادة التي سندرسها والكتاب الذي سنشرحه هو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل من رواية عبدوس بن مالك العطار. وهذا الكتاب كتاب سلفي عظيم في باب المنهج والعقيدة، حتى أن أبا يعلى الموصلي رحمه الله قال: لو رحل إليه إلى الصين لكان قليلا. أبو يعلى الحنبل وليس الموصلي صاحب الموصلي، فلو رحل إليه إلى الصين لكان قليلا. سنشرحه بإذن الله في ضوء منهج السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على دربهم من أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الدورة بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ننتفع بعلمنا وتعليمنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا نبتغي به إلا وجه الله والدار الآخرة. وآخر كلامنا وقولنا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا جزاكم الله. اقتراح جاء على ورقة وسأوجه إلى شيخي مشهور بخصوص التبرعات للمركز. أقول يقول السائل الذي قد اقترح: لو دفعت أموال الزكاة للمركز هل يجوز ذلك؟ وبينوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصارف الزكاة محدودة منصوص عليها، ولا بد أن يكون من قدم شيئا من زكاة أمواله للمركز فلا بد من الإشعار والإعلام، فإن وجد لها مسلك فهذا سيقبلونها، وإن لم يجدوا فسيردونها. بلا شك أن عددا لا بأس فيه من إخواننا طلبة العلم هم بحاجة، هم محتاجون، فنرعاهم المركز ونتقدم في الطلب بأموال الزكوات، وهذا أمر من حبه الله وارضاه، والله الهادي والموفق.
إخواني، بالنسبة لتقديم أموال الزكاة للمركز، المركز إن تقبلها لينوب عن صاحبها في توزيعها في مستحقاتها، وهذا لا يعتبر تبرع للمركز، لا يعتبر تبرع للمركز. يجوز وكالة في الزكاة، فإن أحب هذا معطي الزكاة إنفاق ماله من خلال إخوانه فهم إن شاء الله يساعدونه، لكن هذا لا يعد تبرع للمركز. بارك الله فيكم.
نعم.
السلام عليكم. يا حفاد، لو أن مشيخنا الكرام يسرهم أسئلة السائلين عندما يسألوا، فربما لا يتسنى لأحد المستمعين أن يستمع لهذه الأسئلة، فعندما يتذكر على مسامع هذه الأسئلة يتجدد له الفهم.
اقترح طيب وأبدأ بهذا. أقول يقول الأخ، لعل الإخوة الذين يسألون ربما هذا السؤال لا يصل صوته إلى الحاضرين، فأعيد تكرار الاقتراح والسؤال والاستفسار حتى يسمعه الجميع.
هذا أخ جزاه الله خيرا على ملاحظته، ويذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. يقول: لاحظنا أن بعض إخواننا الذين يحضرون لهذه الدروس هم من يلبسون البنطال ويحلقون اللحى، فالرجاء أن ينبهوا، ونحن نضيف أو نضم صوتنا إلى صوته، نرجو أن نتميز بمنهجنا وعقيدتنا ومظهرنا وملبسنا، فإن أمة الإسلام كالشامة بين الأمم. فجزاه الله خيرا. وهذا سؤال موجه للشيخ مشهور حفظه الله، يسأل الأخ ويقول: أيهما أفضل في طلب العلم، طريقة التسلسل في الطلب أم اتخاذ قاعدة في مادة ما ثم يبحث حول الموضوع المطلوب دراسته؟ وجزاكم الله خير. تفضل. هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طالب العلم ينتاج عن غيره بالجزء إلى الناس وبسهل الإمام وبسرعة رجل وشعبه، ولطلب العلم وسائل عديدة ولكل وسيلة نداء نسجل نقصا، فالبحث وسيلة لا بد منها، والجرد وسيلة، والقراءة عن شيخه أقرب الطرق وأسهلها وأحسنها وأفضلها، فهي التي تقرب البعيد بدل الصعب. وكم من مسألة يقرأها الإنسان وحده فلا يحسن إتقانها، فإن ألقاها الشيخ عليه فربما بمجرد إلقائه وقع الفهم. أقول إخواني، الأصل في الطلب كما قلت ألا يبدأ الإنسان فيه متخصصا، وإنما يتقن كليات، ولكن النفس تعلق في بعض المسائل، فلا بأس إن أخذ طالب العلم في البدايات حظ نفسه من بعض المسائل، فالفطن يبدأ من حيث يحب وينتهي من حيث ما يلزم وما ينفع. فالطلب لابد من التركيز على علم، ولو أن العلم كان معه علم آخر لا حرج، لكن لا يكثر الإنسان. ولكن كما قلت يبدأ فيمر مرور الكرام على حد قول الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، فيمر على هذه العلوم مرور الكرام، يمر عليها جميعا، ثم يبدأ يبني نفسه بناء سليما صحيحا، لا يبدأ بالتجميلات والتحسينيات، وينشغل كما يفعل كثير من إخواننا طلبة العلم، يعيش ويموت ويشتغل في الطهارة فيغرق فيها ويبقى في المياه ولا يخرج منها، فيلتزم مهمة وكلما عادت انشغل في المياه فيبقى فيها ثم لا يخرج منها، وهكذا. ليس هكذا طلب العلم. طلب العلم إخواني، تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. فالطلب هو الفريضة، أما الوسيلة واسعة، الشريط وسيلة والقراءة وسيلة، والجثوع على الركب بين يدي الشيخ وأحسن الوسائل. فمن كان بعيدا من لم يجد شيخا يقرأ ويجهد، والمشاكل ودوائر الأهل بين يدي الطلبة، بين يدي الأساتذة، بين يدي المشايخ. ولم يدخل شيخا على مجموعة من الإخوة يأتون مستفسرين مستشكلين بعض المسائل. ينبغي للعلم أن يكون له نصيب تركيز يتملع، ولكن التركيز يبدأ بالأولى، بالأولويات والمسائل المهمات والأمور الكليات، ثم ينتقل للأمور الكليات وهكذا وهكذا. لكن لابد أن يخص العلم بشيء. وأما المسائل التي تبقى معلقة مرجحة فهذا علامة خير. وأما إن استشكل الإنسان أشياء، قرأ في الحديث أشياء في علم المصطلح، ثم قرأ نفس المسائل في كتب الأصول، نفس المباحث، واختلفت الأحكام، فبمجرد أن يبدأ الإنسان بالاستشكال فليحمد الله فهو على خير. وإما إن استشكل فهو لا يفهم، إما استشكل ما يفهم، فلذلك أي فهم، أي فهم باستشكال، فالاستشكال علامة خير. ولكن على أن يبقى، ولكن يبقى على أن إيش؟ يبقى مستمرا في الطلب، وأن يستشكل شيء صعب الذي يقبل الاستشكال بلا شك، وليس هو الأصل أن يستعجل الإنسان. الله يوفقكم.
وهذا السؤال يوجه للشيخ خالد حفظه الله، يسأل عن أفضل شروح المنظومة البيقونية.
كيف شروح المنظومة البيقونية لما عدة شروح، ومن أفضل شروحها النخبة المبهامية لأنها متوسع،
وإن كان هذا الشرط قليل الوجود في هذه الأيام، هنالك شرط لبعض إخواننا المصريين سماه فقل أو فقل الأفهام الجلية، وهنالك شرط لبعض المغاربة سمو القلائد العنبرية، وبالإضافة إلى الشرح المختصر الذي كان هو أول ما نشرت من كتبي قبل نحو 20 عاما، وهو التعليقات الأثرية، وهنالك حواش كثيرة مطبوعة لهذا الكتاب، وكلها فيها خير لأنه كما قلت أبحاث كثيرة وسهلة وليس فيها ما يستعجم على الأفهام. الله يبارك. هذا السؤال موجه إلى الشيخ أبي أنس حفظه الله. قال يقول أرغب بالسفر الجهات في سبيل الله، هل أفعل أن أبقى للعلم والدعوة؟ جزاكم الله خير.
اطلب العلم، ان الجهاد بلا علم فتنه. كثير من المجاهدين الذين طلبوا الجهاد قبل العلم فتنوا واقتتلوا وقتل بعضهم بعضا، ولا زالت الامه تجري في نار مره من هذا الجهاد الذي لا يتقدمه العلم. العلماء هم قادة الجهاد في كل زمان ومكان. كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي الله بعث لنا ملكا ملكا من الملك المقابل ملكا المقابل في قدر الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى الله تلومهم. فنحن بالجهاد قائم على اصول وعلى علم. الشيخ جميل الرحمن عليه رحمه الله قال: يجمع بين العلم والجهاد ويقدم العلم والتربيه. فالذين قالوا بالجهاد من غير علم تواطؤوا عليهم وقتلوا ولم تقل لهم بعد ذلك خالد. لذلك لا بد من العلم، علم جنب مع الجهاد هو علم نسبة الجهاد، جهاد ابن المبارك، جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية، جهاد الإمام أحمد بن حنبل. وفي قوله تعالى: وجاهدوا به جهادا كبيرا، وفي آية مكية: لم يكن القتال قد فرض بعد. فلا بد من معرفة طوابع الجهاد والقتال، فلا بد من راية. فطالب العلم لا يتبع كل واحد ولا يقاد كالشاب حيث لا يدري الى ماذا يقاد. فلا بد اخوان من الطلب، والطلب يعدل الجهاد.
اخ ابو الحارث ذكرني بآية اخرى: فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله. فكل هذه الايات كل هذه المعاني ومنها قول النبي عليه الصلاه والسلام: من قاتل تحت رايه في الدنيا فمات فليكتب الجاهليه. حدث نفسك بالغزو واهل نفسك للجهاد الحقيقي، واطلب العلم الشرعي، ودعك من الحماسات التي لم تثبت للامه إلا ضلالا وكفرا. فإذا ما فتحت أبوابه وتيسرت سبله وكان له إمام وكانت له راية، فحينئذ يكون مزادا ولا يسع طالب العلم أن يتخلص. هذا هو الموضوع. وهذا سؤال موجه إلى الشيخ أبو بكر، يسر الله أمرنا وأمركم وأمره. يقول: هل يجوز أن يذهب في الجهاد بدون إذن الوالدين؟
يجب عليه إذا كان الجهاد يعني ليس فرض عليه أن يستأذن والديه وأن يعمل بالحديث: اذهب أبحثهما كما أبكيتهما. لما في غزوة وبكى والديه. النبي صلى الله عليه وسلم عاده الى والديه ولم يقبل منه خروجه للجهاد وامره ان يعود الى والديه وان يحفظهما كما ابكاهما وقال الزم مثلهما فتبنى الجنه. الحمد لله.
أو هذا الجواب الذي تفضل به الشيخ أبو اليسر ومبني على ما قدمه الشيخ أبو أنس. ونحن بارك الله فيكم نقول أن الإسلام دعا من جهاز الرسول الإسلام فلا تنال الذروة إلا بالرقي إليها خطوة خطوة. فلا بد من الترقي في ذلك وأول ذلك أن يتعلم الإنسان ويدعو إلى الله ويصبر على ذلك. ولا نريد أن نضرب الأمثلة الواقعية من شؤم الذين تسرعوا في اسم الجهاد ثم جنوا الويل والصدور على أمتهم وعلى بلادهم. شوفوا الآن الأفغان تسرعوا في الجهاد قبل أن يتعلموا عقيدتهم قبل أن يربوا أبناءهم على العقيدة تسرعوا على الشيعية لكنهم خذلوا أنفسهم بأنفسهم أصبحوا يقتتلون. الآن حركة طالبان تفرق بين الأصنام البوذية والأصنام الهندسية تدمر الأصنام البوذية لكن تترك الأصنام الهندسية. أين الولاء للعقيدة؟ تدمر الأصنام ولكن تدع القبور التي تعبد من دون الله مثل مزار شريف وغيره. والله يا إخواني الذي يرى بلاد الهند والباكستان والأفغان يرى كيف كانت تعبد الأصنام في الجاهلية يطاف بها ويسجد لها وتعبد من دون الله تبارك باسم الإسلام. يقول هذا الأخ لعل مذكرة أصول الفقه تعتبر في المستوى الثاني وعالي على الطلاب فما هو توجيه
الكتب؟ المذكرة كما قلت تطل على وجهين. القديم عبارة الروضة ابن قدامة والحديث فهو الشنقيطي رحمه الله ما تقيد بكلام ابن قدامة وإنما قرأه ففهمه ثم صاغه بأسلوب سهل. أنا أرى أن المادة التي تحتاج إلى قراءة ولا سيما قراءة نصية ينبغي أن يستشكل شيء فيها حتى يشعر الطالب أنه بحاجة الأستاذ. أما إن قرأ ولم يستشكل فسيوضح الأستاذ الواضح. فأنا أقر وأعترف أن المذكرة فيه شيء من صعوبة لكنها سهلة ميسورة على من يسرها الله عليه على من انتبه وحضر. وبهذه المناسبة يا إخوان الدورة العدد كبير ونسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا وأن يبارك فينا جميعا لكن هذا يجعل الأستاذ يعني يضعف في المتابعة ونجاح الدورة الآن مرهون بكم أكثر من يمرهون الأستاذ بكثرة. كمثل بهذه الأصول الفقه وفي ظني غيرها وفي ظني أيضا غيرها من المواد تحتاج منكم إلى التنبه وتيقظ وتحضير وانتباه ودراسة وما شابه. سترون أن المادة سهلة لكن بشرط أن تحضر وأن تقرأ وأن تتابع. الحمد لله درسنا نحن والأخوة الكتاب كاملا قرأناه مرة بتمامه أي نعم قبل حوالي 4-5 سنوات وفيه فوائد جنة. والشيخ في الحقيقة يجعلك كيف تعرف سقطات الأصوليين العقدية بعبارات دخل أو نار خفية. كتاب عظيم وفيه لفتات طويلة جدا ولذا أنا لا أرى دليلا عنه لا أرى دليلا على الرغم من صعوبته لكن الصعوبة كما قلت تذلل بالمتابعة والقراءة. وفقنا الله وإياكم الخيرات. وهذا سؤال يوجه إلى الشيخ أبو الحارث هل يجوز عمل جواز للمتفوقين من الطلبة مثل ما سمعنا منكم قبل قليل من حج أو عمرة ولربما صرف الطالب نيته للجائزة فقط ولذلك الله خير.
مصيبة.
إذا كان السؤال يرده إلى ما ورد في طبيعته هذا أمر لا ينبغي وينافي أول مقومات الشخصية الإسلامية وهي النقطة الأولى التي ورد التذكير بها في هذه في هذا اللقاء المفتوح، وهي قضية الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولكن كنت أتوهم قبل أن يختم السائل سؤاله أن السؤال موجه إلى قضية أخرى، وهي خشية ومظنة أن يكون هنالك قمار، لأن فيه دفعا وفيه ربحا وبالتالي فيه خسارة. أما هذه فلا، لأن الحج أو العمرة الممنوحتين للفائزين أو الناجحين والمتفوقين إنما هما من طرف ثالث، وبالتالي فالأمر خارج عن مظنتي وملحظ المقامرة هذه، والله تعالى أعلم.
وفي عند أخينا أبي عبيدة تكميل للفائز.
أقول إخواني كلام أخينا الشيخ علي حفظه الله طيب وجيد، ولكن هذه المحفزات التشجيعية لا حرج فيها إن سلمت النية، وبلا شك أن أحسن ثمار هذه الدورة التي لا تقاس بشيء العلم، وأشك أن واحدا من الموجودين يعني ليس بحرص على العلم، فقد صح كما في سنة سيدنا منصور وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقص من يحفظ كتاب الله بأعطيات زائدة، وهل هذا إلا من هذا؟ وهل هذا من هذا؟ هذه حوافز فنية حاصلة، ولكن التسابق الآن على حسب الحوافز، فجاء الحافز لا حرج، ونسي من كان الحافز إسقاط فريضة، فأنا نيتي متعلقة أن أتمكن من إسقاط فريضة الحج من عندي، فلعل من لا يستطيع الحج إلا بالتفوق ويجد عنده مقدر على التفوق لعل الوسيلة الواجب واجب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
وهذا سؤال يسأل يقول ما هو موقف طلاب العلم والمشايخ من أشرفة الشيخ الألباني التي لم يخرج عنها إلى هذه اللحظة التي لم تنشر، نرجو الجواب. وابي
انا هنا ان اتكلم بالحق بمنصر الحق. الحقيقة اخواني ان اذكر واخواني يذكرون مع الاخير الشيخ نصور كان في المجلس اني قلت الشيخ يوما يا شيخنا هذه الاشرطة التي يسجلها اخونا ابو حمد فضلنا فيه ان الاحياء لا يعني يؤمن عليهم الفتنة، لذلك هذا احمد عطية احد الذين كانوا من اصحاب الشيخ القدامى قد اصابه من اصابه، ونسأل الله العافية لنا ولجميع اخواننا. فلذلك لو ان احدا من اخواننا الاخرين يقوم بتنفيذ نسخة اخرى ويكون الناس اكثر من نسخة ويكون عندكم اصل لهذه الاشرطة، فالشيخ رحمه الله يعني كان يراعي نفسية اخونا ابو احمد، فما اعطى جوابا في هذا الامر. ثم وقعت الكارثة والخلاف على اشرطة الشيخ، وانا قلت لاخينا ابو ليلى ان هذا الشريط فيه اربعة حقوق: حق للشيخ، وحق لصاحب البيت الذي سجل الشريط ببيته، وحق لكم، وحق للأمة، وليس حق واحد لأبي ليلى الذي قام على التسجيل. ثم كان أخونا غفر الله لنا وله يمنع غيره من التسجيل، وهذا أيضا أمر يعني هناك احتكار بالعلم. فلذلك الآن أنا أقول وأنصح إخواني القائمين على مركز المجمع الباني، أقول لهم آن الأول أن تطلبوا رسميا من هذه الأشرطة من الأخ أحمد أبو ليلى ليكون هناك نسخة تحفظ في مركز الإمام الألباني، لا للإتجار بها وإنما لمن يريد أن يستفيد من هذه الأشرطة، يريد يسمعها يسجل منها لا للتجارة، لأن الشيخ رحمه الله ما عرفناه فاجرا وإنما عرفناه عالما وطالب علم. فحينئذ إن أبى ونحسبه إن شاء الله، هو سمعت منه أنه قال أن هذه الأشرطة إذا كان وقفا فأنا مستعد لكفر الله. فنحن نقول له هذا المركز الحمد لله قائم، وهذه الأشرطة لا نريدها، لا نريد الآن، لا نريد أن نتاجر بها، وإنما نريد أن تكون نسخة موقوفة للمركز ليستفيد منها طلاب العلم. فأوفي بوعدك يا أبا أحمد. فإذا فبعد ذلك ينبغي أن يكون هناك كبير إلى طلاب العلم تبرئة للذمة، وأنا سأكون أول من يقول كلمة من الله عز وجل، لأن الذمة إنما أفسده المجاملات. وينبغي أن ننصر الحق، وأشرطة شيخنا أشرطة شيخنا فيها علم غليظ وحبس عن الناس من أكبر الجرائم في ظني. فاحتكار السلع كبيرة، فكيف احتكار العلم؟ فضاعت أشرطة الشيخ آلاف الأشرطة بين التجار عياذا بالله. فعلى طلبة العلم أن يكون لهم موقف لنصرة الشيخين، وهم ينتسبون إلى هذا الشيخ الجميل العظيم الذي ظل سنين عديدة وهو يدب عن هذه الدعوة، ويسجل له الإخوة أو بعض الإخوة ظنا من الشيخ رحمه الله أن هذه الشرطة سينتفع بها إلا بالعلم في العالم. وهو الذي نفسي لو علم الشيخ مسبقا أن نصور هذه الأشرطة سيكون الزمان المنظورة ما أجد الشيخ الواحد بعلم المسجل ولا يجعل هذا الأمر في شرعا. هذا هو الله العظيم.
وهذا السؤال الذي الأخ سالك قول أبي يريدني أن أعمل وأنا أحب أن أخبر الدورة، وضعنا المادي جيد جدا، لكنه يريدني أن أبني حياتي وأتزوج، فماذا أفعل؟ وهل طلب العلم أفضل من الزواج؟ وإذا تزوجت لن أتفرغ لطلب العلم.
عليك يا أخي السائل أن تناقش الموضوع مع أبيك بود ومحبة، وقبل ذلك أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يهدي أباك بالموافقة على حضور طلب العلم، ولكن إياك أن تخسر أبن أباك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوصى في أبواب الجنة، وقال رضا الله رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وإن لم تفلح في إقناع أبيك بالقبول بهذه الدورة فإن لأبيك مفتاحا أو مفاتيحا هم الأصدقاء والأصحاب، فالجأ إليهم وأعرض الأمر عليهم لعلهم أن يشفعوا لك عند أبيك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أباك وأن يوفقك بشيئين، لبر الوالد ولحضور مجالس هذا.
وهذا أخ يسأل ما هو منهج حركة طالبان وما مدى قربهم من المنهج السلف، وكذلك ما منهج أسامة بن لادن؟ فأقول لابن التوفيق منهج حركة طالبان، حركة طالبان صوفية قبورية ماتريدية، صوفية قبورية ماتريدية. أما منهج أسامة بن لادن فهو منهج تكفيري. ونحن نظرة إلى مهن المنهجم. وهنا سؤال لفضيل الشيخ علي ولهله وافق الخبر والخبر، ما هي السلفية الرديدية؟ صرنا نسمع تقسيمات تفريعات وتنويهات ما أنزل الله بها من سلطان، فالذي نعلمه أن السلفية واحدة بصفاء منهجها
ونقاء عقيدتها ووحدة علمائها وتعاون دعاتها. أما أن يكون هناك سلفية ردودية وسلفية غير ردودية فلا. ومثل هذا ما ورد في بعض المجلات والجرائد.